الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن أرسلتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهما الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اهتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان من بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في التفسير وقفنا على الآية السادسة بعد المئة سورة المائدة، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري بكم ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. قيل إن هذه الآية مفتوحة لآية المواريث، الذي عليه الجمهور أنها محكمة وليست مفتوحة. قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، ينتبهوا لما بعدها من الحكم الذي يعنيهم ويتعلق بأحوالهم ومعاملاتهم. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، أي أنكم تحتاجون إلى شهادة شهود من بينكم من جنسكم، يكونون بينكم حاضرين إذا حضر أحدكم الموت، أي قرب أجله بعلاماته، المرض أو شعور الإنسان بدون أجله، فإنه ينبغي له أن يوصل. وإن كان المطلوب من الإنسان أن لا يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، لكن ما يجد من جديد بعد ذلك ينبغي أن يحتاط له الإنسان بالإيصاء. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، أي يشهد اثنان بالوصية، يشهد رجلان ذو عدل، أي من العدول الثقات، ليسوا من الفساق، ذو عدل منكم أي من أهل دينكم من المسلمين، أو آخران من غيركم أي من غير المسلمين. وقيل لو عدل منكم أي من جماعتكم وأقربائكم. وآخران من غيركم أي ليسوا من أقاربكم. ولكن المعنى الأول هو الذي يرجحه كثير من المفسرين للحاجة إليه فيما يأتي من جمل. إن أنتم ضربتم في الأرض يعني إذا سبقتم فأصابتكم مصيبة الموت أي حل بكم الأجل. وغالبا الإنسان يحتاج لاستشهاد غير المسلمين إذا كان في بلاد غير المسلمين، وهذا يحصل للإنسان إذا سافر. وهذا هو الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رجلا من الصحابة كان قد سافر وهو من قريش تهمي، وكان بالشام، والشام بلاد نصارى، فحضره الموت فأشهد رجلين من النصارى على ما عنده من مال، فلما رجع رجع بماله وسلم هذا المال إلى الورثة وجحد بعضه. فلما مضى فترة وجد أقارب المتوفى بعض متاع مورثهم عند رجل لمكة، فسألوه من أين لك؟ فقال من فلان وفلان، باعه عليه. استدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما فحلفا، فلم يقبل أولياؤه لهذا الحلف، وحلفوا منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى على أن ذلك المتاع الذي بمكة هو مال مورثهم. فانتزعه ممن هو بيده وأمر من كان بيده أن يرجع إلى من دفع قيمته لهم، فنزلت هذه الآية تحبسونهما من بعد الصلاة. فيقسمان بالله أن يحبس الذي يدعي أنه شهد على تلك الوصية، يحبس من بعد الصلاة لعظم الزمان وعظم المكان وهو بالمسجد. وقيل إن هذه الصلاة هي صلاة العصر، وهي إحدى الصلاتين اللتين يتردد فيها الملائكة على العباد ويسألهم الله كيف تركتم عبادي وكيف عصيتم عبادي. فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، أي أن هذه اليمين لم نحلف بها لأجل أن نشتري بها رشوة أو خيانة أو كذبا أو جورا، ولو كان ذا قربى أي ولو كان الذي دعنا عليه ذا قربى من أقاربنا أو كان الموصي من أقاربنا، وإنما نقدم يمينا سليمة ليس فيها شيء من حبوب الدنيا، ولا نكتم شهادة الله وإنما نعد الشهادة كما تحملناها. إنا إذا لمن الآثمين، إن حصل منهم خيانة أو كذب في ما أدوه من الشهادة. ثم قال جل وعلا: فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. يقول: إن تبين لكم وظهر لكم وعثرتم على أن هذين الشاهدين استحقا إثما، يعني أنهما كذبا وصارا آثمين، فآخران منكم من الورثة يقومان مقامهما في الشهادة من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني من الأقارب الورثة أصحاب الحق الذين استحق لهم الحق وثبت لهم الحق، فهؤلاء يقسمان. محل القسمين الأولين اللذين أقسمهما شهود الوصية فيشهدون أن شهادتهم فيها كذب، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهم بسبب أننا نحن مسلمين وهم كفار، أو بسبب أننا نحن أقارب ونعرف حقيقة الأمر وهم كذبة فيما أدوه وأدلوا به من الشهادة. وما اعتدينا في هذا اليمين اقتمان أنهما لم يعتديا بهذه اليمين وإنما صدقا فيها. إن إذا لمن الظالمين، لو أننا تبين لكم أننا من أهل الاعتداء وأهل الكذب في هذه اليمين. ثم قال جل وعلا: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. هذه الاحتياطات التي جعلها الله فيها حق لأولياء الميت أن يحلفوا أدنى وأقرب أن يكون شهود الوصية يؤدونها على حقيقتها، لأن الأمر ليس موكول إليهم، بل جعل لأولياء الميت حق، جعل حقا لأولياء الميت بحيث أنهم يحلفون على ما يعرفونه من حال مورثهم، وبهذا يحجم شهود الوصية عن الكذب والاحتيال لو أرادوا أن يحتالوا. فذلك الأمر الذي مر من إعطاء أولياء المتوفى حقا في القسم، أدنى أن يأتي هؤلاء الشهود بالشهادة على وجهها ولا يكون، أو أنهم يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يخافوا أن تأتي أيمان أخرى تبطل أيمانهم التي حلفوها، وحينئذ يكون يمينهم لا قيمة له حيث أنه لم يثمر النتيجة التي أرادوا من الكذب. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اتقوا الله تعالى في مثل هذه الأمور وهي حقوق الورثة، فليتق الله الشهود وليتق الله الورثة، فلا يكذب الشهود على الوصية ولا يتجرع الورثة على تجريح وتجريم الشهود من دون علم وبينة. واسمعوا وأطيعوا لأوامر الله وانقادوا لها، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين يخرجون عن الحق ويتجاوزون حدود الله تعالى. روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدى، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخلوطا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد الجام بمكة، فقيل: اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله: فشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم، وفيهم نزلت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. وقد ورد في سياق آخر يقول: ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتادة، وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر، رواه ابن جرير، وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك، وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها. ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه ابن جرير رحمه الله قال: حدثني يعقوب حدثنا هشيم قال: أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة في يقوقا هذه، قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، قال: فقدم الكوفة، فأتيا الأشعري يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فأخبراه وقدم الكوفة بتركته ووفيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما قام ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير، وأنها لوصية الرجل وتركته، قال: فأمضى شهادته. وهذا يبين لنا أن الإنسان ينبغي له أن يكون دائما في حال احتياط لأموره، وكما يهتم بأمور دينه فينبغي أيضا أن يهتم بأمور دنياه وحقوق ورثته. فالإنسان ينبغي له أن لا يوقع أقاربه في مشكلات بعده، وأن يكون واضحا فيما له وما عليه. وهذه المسألة نبحث عنها كثيرا، فالإنسان ينبغي له أن يكون يسجل ما له من حقوق عند الناس وما عليه من حقوق للناس، حتى أنه إذا جاءه الأجل لا يقع ورثته في حرج، فلا يعرفون ما له ولا يعرفون ما عليه، فإذا جاءهم الدائنون أنكروا، قالوا: لم يترك لنا مورثنا ما يدل على أنكم تطالبونهم شيء من المال. ولهذا قال جل وعلا: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال: فرهان مقروضة. فينبغي للإنسان أن يحتاط لهذه القضايا، ومن ذلك ماله، كن معروف الذي عندك هو مال لك أو هو مال للناس أنت تتاجر به لهم مضاربة، أو ما عندك أمانات للناس حتى أن ورثتك لا يأكل حراما، وأنت أيضا لا تتعبد بالمال الذي يطالبه أهله يطالب به أهله، ولكن ورثتك يحدوهم، أو يكون لك حقوق عند الناس
هي بعد وفاتك تكون حقا لورثتك. وورثتك لا يعلمون بهذا فلا يجدون وسيلة او طريقة للوصول اليها بجهلهم بها. ومن ذلك حال هذا الرجل انه سافر الى بلد كان فيها هو غريب فلم يجد احدا يشهد له الا اعداؤه النصارى فاشهدهم لانه يعرفهم لكنهم ليسوا على دينه. هذا ندرك ان الانسان لا يتولى الا المؤمنين وان الكافر ولو كان صديقا لك او صاحبا او بينك وبينه معرفة الا انه لا يود لك ما يود لنفسك. ولهذا جحد النصرانية هذه وصية. وكان اجمنها واجودها هو ذلك الجام من فضة والمخرج من ذهب. لكنه كان معروفا عند اهله فلما وجدوه عند رجل في مكة ادعوا عليه. لكن لو كان المال غير معروف مضى. وهذه الآية تدل على جواز استشهاد المسلم للكافر في حالة واحدة إذا توفر فيها الشرطان: عند السفر وعندما يكون الإنسان يريد أن يوصي لحضور أجله أو علاماته كما لو مرض مرضا شديدا يخشى منه الموت. ففي هذه الحال استثنى العلماء جواز استشهاد غير المسلم. وفي هذه الحال لا يجوز. في غير هذه الحال لا يجوز. الحال التي يجوز فيها هي أن يكون الإنسان في سفر وليس عنده أحد من المسلمين. والحالة الثانية أن يكون في وصية. وصية الموت. أما غيرها فلا تقبل شهادتهم على المسلم ولو شهيد. ولا يعتد بشهادتهم. وقالوا إن هذه الحالة هي حال المستثنات من جميع الأحوال التي ترد فيها شهادة الكافر فإنها تقبل في هذه الحال استثناء بنص هذه الآية للضرورة. وهذا من كمال هذا الدين حيث أنه جعل هناك وسيلة استثنى فيها قبول شهادة الكافر لئلا يضيع حق المسلم. فكون المسلم يحصل على حقه او بعضه اولى من ان لا يحصل على شيء. ولهذا صار استنطاقهم بالشهادة لا يكفي فيها مجرد كلمة اشهد بل لا بد ان يقدم ويحبسوا من بعد الصلاة. قيل انها صلاة العصر. ولكن قال بعض المفسرين رحمه الله ان الكافر لا يفرق بين صلاة العصر وغيرها ولا بين الصلاة وغيرها. وانما ينبغي ان يحبس ويطلب منه القتل عند الصلاة التي هو يعظمها. فرأي بعض العلماء انه يوقف عندما تنتهي صلاته التي هو يعظمها ويستحلف بالله. أود من أصحاب الهواتف الجوالة أن يغلقوها. وأود من أصحاب الهواتف الجوالة ذات النغمة الموسيقى أن يغيروا هذه النغمة. لأن سمعنا في درسنا هذا أكثر من ثلاث نغمات كلها موسيقية لا تجوز. ينبغي للإنسان أن يتقي الله وأن لا يستعمل هذه النغمة. وأيضا يطهر بيت الله من الموسيقى. هذا أمر لا يجوز بحال. فكيف وهو في عقبة البقاع. نعود إلى موضوعنا فنقول إن الإنسان لا بد له أن يحتاط لأمور كلها، ومنها أمور الوصية، حيث أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط للموت ويستعد له في كل وقت. الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، لأنه ليس فيه إنذار ولا إشعار ولا إخبار يخبره بدنو أجله، لكن كل مصيبة تحل بالإنسان فيها تنبيه له. فالمرض من المنبهات، وبدو بياض الشعر من المنبهات، فيحتاط الإنسان لأمره ويكون محكما أموره موصيا فيها حافظا لها، غير معرض نفسه للتبعات والمسؤوليات، وإنما يكون في أموره واضحة. لنكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إذا كانت الوصية مكتوبة وموقعة لا تقوم مقام الشهود؟ نقول نعم، لكن لكل زمان ظروفه. ففي بعض الأزمنة تضعف الذمم وتكثر الحيل، فمثل زماننا هذا كثر المحتالون، وربما أن هذه الوصية تزور ويزور التوقيع، فالأحوط للإنسان أن يشهد عليها أو أن يسجلها عند الحاكم، عند القاضي ونحو ذلك. هذا هو الأتم والأكمل لوصيته. وإن اكتفى بشهادة بكتابتها والتوقيع عليها فإن هذا أمر حسن. يقول: هل يجوز الإنسان أن يخرج الزكاة على مدى العام حسب حال المحتاجين ثم تصفي في آخر العام في رمضان مثلا؟ نقول: إذا كانت زكاة معجلة وليست معجلة، إذا كنت تخرج الزكاة المستقبلة شيئا فشيئا، بحيث تخرج بعضها قبل حلول أجله، فهذا حسن. أما أن تؤخرها بعد حلول أجلها فهذا تأخير لحق واجب أنت فيه على خطر عظيم. يقول: ما هي الكلالة التي وردت في سورة النساء؟ الكلالة هو الإنسان الذي لا والد له ولا ولد على قيد الحياة، يعني توفي إنسان وليس له أب ولا جد ولا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، هذا يسمى كلالة. الورثة هم الأخوة أو الأعمام أو ما. إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، لكل واحد منهم السدس، هذا في الأخوة لأم. إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الدين. وفي آخر السورة يستفتونك، قل: الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها. وهذا في الأخوة الأشقة والإخوة لأب. يقول: أنا من سكان مكة وأذهب أحيانا إلى جدة، وأريد في بعض الأحيان أن أرجع معتمرا، فمن أين أحرم؟ هل من أقصى مكان أذهب إليه في جدة، أم يمكننا أن أحرم من مكان أسهل لي وهو محطة في الخط السريع، حيث يمكنني أن أغتسل وأتوضأ وفيها مسجد وهي تسمى
من حظة السير الروحة. الإنسان يحرم من المكان الذي أنشأ فيه العمرة. إن كنت منشئا للعمرة وعنت في آخر جدة فتحرم من آخر جدة، وإن كنت لم تنوي العمرة وإنما نويتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، أي من المكان الذي قرر فيه أن يأتي بعمرة.
لو كان داخل الحرم
فإحرامه من أدنى الحل، ما يحرم من الحرم بالحج بالعمرة، أما الحج فيحرم منه، لكن بالعمرة لابد أن يخرج إلى الحل التنعيم أو عرفات أو نحو. يقول معروف أن الصف الأول فيه أجر، لكن ما هو أجر الصفوف التي تليه؟ هل هي متساوية؟ نقول لا، الصف الثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، والرابع أفضل من الخامس، وهكذا. أتم الصف الأول فالأول، هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل تصح صلاتي خلف إمام بيني وبينه خلاف شخصي؟ ما العلم بأنه صدر منه كلام غير مقبول؟ نقول نعم، وراء صحيحة ولو كنت ما تحبه وبينك وبينه شحن، لكن المفروض أن تحل ما بينك وبينه وتزيل ما بينك وبينه. إن كنت أخطأت عليه فتحلل منه، إن كان أخطأ عليك فبين له خطأه، لعله هو أيضا أن يعرف موضع الخطأ منه، وتبين له أنه ليس بينك وبينه أمر يتعلق بعبادتك، وإنما هذه أمور دنيوية، وهذه الأمور الدنيوية لا تستحق أن الإنسان يخاصم عليها ويؤذي عليها. يقول نحن اثنان، أنا وأختي، مات أبي وخلف لنا أرضا، وبعد ذلك عرضت على أختي أن تأخذ نصيبها الشرعي ورفضت وقالت مسامح فيه لأخي، شاهد بذلك وفيه شهود بذلك، وبعد أكثر من 3 سنوات صار بيننا خلاف، طلبت نصيبها، هل نعطيها أم لا؟ هذه المسألة تحتاج إلى استفسار من الأخت، هل صحيح صدر من هذا الشيء ولا لا؟ لكن على فرض أن هذا الكلام صحيح، وأنها تنازلت عن حقها بطوعها واختيارها من دون تأثير أو إصرار على هذا الأمر أو تضييق عليها أو نحو ذلك، أو تحميلها مسؤوليات خوفتها بها، إذا كانت تنازلت بنفس طيبة فأنت لها أن ترجع إذا كنت قبضت هذه العطية وقبضت فيها، لأن هذه عطية والعطية تلزم بالقبض، إذا قبضتها قبضا شرعيا وتصرفت فيها تصرفا صحيحا حينئذ ليس لها الحق في الرجوع. هذا يسأل يقول هل يجوز الإنسان السعي في الصفا والمروة بدون ملابس الإحرام تطوعا كما قال جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله سميع عليم. السعي بين الصفا والمروة نسك لا يكون إلا في حج أو عمرة، سواء أكان هذا النسك فرضا أو تطوعا، وليس السعي فيه تطوع، وإنما النسك هو الذي فيه تطوع. فقوله من تطوع خيرا بالنسك وليس بالسعي، فإذا أن إنسان حج تطوع أو اعتمر عمرة تطوع فلا إثم عليه إذا سعى بين الصفا والمروة، كما أنه لا إثم عليه إذا كان هذا فرضا. وربما يشكل على بعضكم هذا المعنى، يعني أن الإنسان إذا سعى بين الصفا والمروة ما عليه إثم، بينما السعي ركن
من أركان الحج وركن من أركان العمرة، فكيف يكون لا إثم عليه؟ سبب نزول هذه الآية هو الذي يحدد لنا الجواب عن هذا الإشكال. كان في الجاهلية موضوع على الصفا والمروة صنمين، صنم الزاب على الصفا ونائلة على المروة، وهما حجران كان أصلهما آدميان رجل وامرأة زنيا في الكعبة، فمسخهما الله حجارة. وبعد تطاول الزمن ظن الكفار أنهما معبودين، وكان قد نصب أحدهما على الصفا والآخر على المروة للاعتبار، لكن مع طول الزمن صار الناس يعبدونهما. فلما أن الصحابة رضي الله عنهم جاءوا بعد الإسلام للحج تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة، لأن أهل الجاهلية كانوا يسعون بينهما عبادة للصنمين. فأنزل الله تعالى: أما عبادتكم ليست كعبادتهم، إنكم تسعون بين الصفا والمروة وليس بين إساف ونائمة، فلا إثم عليكم، لأن الصفا والمروة من شعائر الله وليس من أعمال أهل الجاهلية. إن الصفا والمروة من شعائر الله التي جعلها الله مكانا للعبادة، فمن حج البيت أو اعتمر هذا البيت فلا إثم عليه إذا سعى بين الصفا والمروة، لأنه لم يقصد ما كان يقصده أهل الجاهلية. ومن تطوع بالحج أو تطوع بالعمرة فأيضا لا جناح عليه. هذا هو المعنى المراد.
أرجو من الإخوان يوقف الخط، بعض ما يستطيع القراءة.
هذا يسأل عن حكم الوشم على مواضع الوضوء والاستفان أن يطهر. الوشم داخل الجنس، والمطلوب غسل الجنس. الإنسان إذا غسل البشرة طهرة ولا شيء عليه إن شاء الله. الوشم لا شك أنه محرم، فعمل من أعمال الجهاد ولا يجوز، لكن إذا كان الإنسان عمل به هذا الشيء وهو صغير وهو لا يعرف، وتبرك من آله بسبب جهله، إذا كان يستطيع إزالته من دون ضرر فإنه يزيله، إذا كان لا يستطيع إزالته إلا بضرر الحق فإنه يبقي وجهه ولا شيء عليه. هذا يسأل عن البخاخ الذي يحتاجه مريض الربو ويوضع في الفم، هل يفطر؟ نقول لا، لا يفطر، لأنه من جنس الهواء الذي تنشقه، إلا أن الأكسجين فيه مكثف فلا يؤثر إن شاء الله على خير. يقول: أم ورثت من زوجها ولها بنتين وابن من هذا الزوج ولها بنت من زوج آخر، هل هذه البنت ترث؟ نقول: هذه البنت لا ترث الزوج الآخر، لا دخل لها به، الذي يرثه أولاده وهما البنتان وابن، أما بنت الرجل الآخر فهذه بنت الناس ولا علاقة لها بهذا المورث. نعم، هذه البنت ترث هذه المرأة، إذا ماتت فيها فإن أولادها يرثونها من هذا الرجل ومن الرجل الذي قبله. يقول: ما حكم صلاة ركعتين خلف المقام بعد الطواف؟ نقول: هذه من السنن، سنن الطواف، وهي جزء تابع للطواف، فهي من مكملات الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف في البيت اتجع الى مقام ابراهيم وقال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وصلى ركعتين. واذا كان الناس يطوفون خلف المقام فانك ترجع عنهم بعيدا في مكان لا طواف فيه وتصلي فيه ركعتين. وان صليتها في اي مكان من الحرم صح ذلك، لان الحرم كله مقام لابراهيم عليه السلام. يقول هذا السؤال عن الكتاب الذي معنا، يقول تفسير ابن كثير هل هو غير مختصر تفسير ابن كثير؟ نقول نعم، وهذا الكتاب الذي نوصي بقراءته والاحتفاظ به هو الكتاب العصر تفسير ابن كثير وليس المختصر، لأن المختصر دخل عليه بعض التصرف من المختصر. هذا يقول إنسان دخل نفسه معتمرا مع زوجته وبعد أن طاف وسعى وحلق وجد آثر مزي، ما حكم العمرة؟ الأصل أنه لا شيء عليه في مثل هذه الحالة، لكن من باب الاحتياط له والتنبه له إذا كان قد أحس بسبب من أسباب التي توجد المزي أثناء طوافه، كما لو أنه نظر إلى امرأة أو تابعها أو تلذذ أو نحو ذلك، فإن هذا هو مظنة خروج هذا المزيد. فالأحوط له في مثل هذه الحال أن يعيد طوافه وسعيه وحلقه. وأما إذا لم يوجد شيء أثناء الطواف فلا شيء عليه. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ وإذا طفت الوداع هل أغادر دون أن أشتري شيئا؟ الأصل في طواف الوداع أن يكون بعد انتهاء الإنسان من حاجاته وأغراضه بمكة. وبالنسبة للعمرة ليس بواجب، إنما هو واجب بالحج. ينبغي للإنسان أن يطوف للوداع، وإذا لم يطوف فلا شيء عليه. يقول سحب الدم لأجل التحليل واستخدام القطرة في العين هل يؤثر على الصيام؟ نقول لا، لأن سحب الدم للتحليل قليل ولا يؤثر، لا يدخل في حكم الحجامة. وإنما سحب الدم للتبرع، يعني يؤخذ من الإنسان ربع كيلو مثلا أو نصف كيلو، فهذا يؤثر على الصيام وعليه القضاء. وأما القطرة في العين فلا تؤثر أيضا على الصيام لأنها استعمال خارجي مثل غسل الوجه بالماء، فإنه لا يؤثر على الصيام. هذا يقول إنسان يطوف أربعة أشواط وانتقض وضوءه ثم توضأ وأكمل من مكان انقطاعه، فهل هذا صحيح؟ نقول إذا كان الفاصل بين انتقاض الوضوء والعودة إليه ثانية والعودة إلى الطواف، إذا كان الفاصل يسير فإنه إن شاء الله صحيح ولا شيء عليه. أرجو أن لا يكون هذا الإنسان من أصحاب الوسوسة. هذا يسأل عن الملتزم، ما هو الملتزم؟ هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا هو الذي يشرع فيه الالتزام دون بقية أجزاء الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طاف للوداع التزم به. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.